الحقيقة تجهرا بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى
بصائر تتجلى فيها الحوار تطهرا فوائد لك فيها روض تنفس عطرا
بصائر النور
بصائر النور
بصائر النور.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من بصائر. تعاني الأمة اليوم أزمة كبيرة في مفهوم القدوة، فكثير من القدوات التي صنعها الإعلام والمجتمع هم في الأصل غير مؤهلين لأن يكونوا محلا للاقتداء، وكثير من الشعوب اختارت قدوات لا تمثل هويتها وعقيدتها ومنهجها عن القدوة وأثرها. نتحدث مع ضيف حلقاتنا الدائم في حلقة بعنوان وهم القدوة مع ضيفنا السيد الحبيب محمد عبد الرحمن السقاف. أهلا وسهلا بكم سيدي.
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
نتحدث سيدي انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحاجة الفطرية للإنسان في أن يتخذ نموذج أمثل له في حياته.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فطرة الإنسان تدعوه للإعجاب، تدعوه للاهتمام ببني جنسه، تدعوه لأن يميل بعاطفته إلى من يحب ومن يعجب به أو يشابهه في جانب من جوانب الحياة. هذه فطرة موجودة في الإنسان، ولذلك قالوا أن الله تعالى خلق آدم ثم خلق له حواء وبدأ هذا الجنس الإنساني بهذا التكاثر حتى لا يبقى الإنسان وحيد، لا يبقى آدم وحيد في هذه الدنيا. ففكرة العلاقات، فكرة الصلة، قضية فطرية واضحة وبينة. كل إنسان في هذه الحياة تجد عنده شيء من الميول، والطيور على أشكالها تقع، فهذا يقتدي بفلان وهذا يحب فلان وهذه ترى فلانة نموذج عالي لها، فهذا أمر طبيعي. ولذلك رسخ الله سبحانه وتعالى في كتابه هذه القضية بهذا التوجيه المباشر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بل في جميع الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذا خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيل إلى هذه القضية دائما، ويقول مثلا: لقد أوذي موسى في أكثر من ذلك فصبر، وقد أوذي من كان قبلكم في أكثر من ذلك فصبروا، انظروا إلى كذا. وإذا نظرنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أنه أخبرنا بالقصص والأخبار، وكل هذا القصص والأخبار عن الأمم السابقة وعن الأنبياء وعن أدوارهم إنما أراد بذلك ربنا أن نقتدي. كان يمكن أن يأتينا الخطاب التوجيهي بالمباشرة: افعلوا وافعلوا وافعلوا وافعلوا، ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل الخطاب في كثير من الجوانب، خصوصا التربوية الأخلاقية السلوكية، جعلها في النماذج. بعث أنبياء معصومين، جعلهم نماذج، ثم أمرنا أن ننظر إليهم في المواقف. لماذا؟ لأن هذا أيسر على طبيعة الإنسان، أن يأخذ بالأمر عندما يراه في نموذج أمامه. لو قيل لك افعل كذا وكذا ستجد نوع من الصعوبة، لكن لو رأيت من يفعل هذا الأمر سيتسهل عليك. ولذلك يقول في كتب المناقب، في كتب التراجم للعلماء والصالحين، أن مما يعاب على كتب التراجم في تاريخ العالم الإسلامي كثيرا ربما كثرة الإشارة إلى النموذجية البحتة، مع عدم الإشارة إلى جانب البشري. جميل. بينما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القدوة العظمى ذكر لنا كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يكون مع زوجته وكيف هو في البيت. تقرأ سيرة بعض الصالحين، كان يقوم الليل كله وكان يقرأ من الكتب كذا وألف ألف كتاب وعمل وعمل. فعندما يأتي القارئ يقول أنا وين وهؤلاء العلماء فين، ما يمكن أصل إلى ما وصلوا إليه، فكأنما هم غير بشر، يذكر الخصوصية دون أن يذكر البشرية. هذه جوانب كثيرة الآن أذكرها وكلها فيها نوع من التفصيل.
دعني أنطلق من حديثكم، يعني ورد عليه استشكال الأنبياء معصومون،
نعم،
وعصمهم الله سبحانه وتعالى من الزلل والخطأ، كيف يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بأشخاص هم في الأصل نحن نعتقد ونؤمن أنهم لا يخطئون ونحن مكتوب علينا الخطأ كبشر؟
قال الله سبحانه وتعالى فيما أنزله على حبيبه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالله تعالى في هذه الآية بيّن لنا الضابط، بيّن لنا المثلية في البشرية والخصوصية في العناية الربانية بالعصمة وبالوحي. فجعلهم الله سبحانه وتعالى بشر لنستطيع أن نقتدي بهم، وجعلهم الله تعالى معصومين ليكونوا محل ثقة عندنا. كيف تثق أنت فيهم إذا لم يكونوا معصومين؟ هم محفوظين ومعصومين ومرعيين من قبل الله سبحانه وتعالى كنموذج كامل. فهم في قضيتهم البشرية يتزوج الأنبياء يتزوجون وينامون ويمرضون ويأكلون ويشربون ويغضبون، إلا أنهم معصومين من الخطأ ليكون هناك نموذج كامل. وإلا كيف ستصنع هذا النموذج؟ الآن أنت عندما تعمل أي صناعة من الصناعات تقدم لها النموذج، تقدم لها الكتالوج حتى تعرف جوانبها الصحيحة كلها. فهؤلاء الأنبياء هم النموذج الكامل للبشرية التي يقتدي بهم الإنسان ويجد فيهم كل جوانب الحياة البشرية الأخرى ببشرية طبيعية، بحيث أن ذلك لا يرهقك أنت كإنسان، بل بالعكس يرقيك وينميك. أما هذه الكلمة يعني يستخدمها بعض الناس من باب الإحباط، يقول لك هذاك النبي،
هذا نبي، هذه حتى بعض يعني جداتنا وكذا، يعني إذا كنت ستصبح مثل ظفر النبي
يعني هتكلم. أيوة أيوة، لما تصير زي النبي بعدين تكلم. قل طيب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكبار أبو بكر عمر عثمان علي، النموذج العالي الذي ضربوه للأمة، كبار العارفين والصالحين والعلماء في هذه الأمة الذين كانوا في غاية من الاستقامة، نقول هذا لك علماء والصالحين. طيب وانت إذا الإنسان ما يريد يكون مثل هؤلاء يريد يكون مثل مين؟ إذا ما يريد يقتدي بمثل هذا سيقتدي بمن؟ يذكرون قصة لطيفة، يذكرون أن المنفلوطي
الأديب
المشهور أنه قال لولده وهو يعني في أيام الصبا وهكذا أو البلوغ، قالوا يا ولدي لما تكبر تريد تكون مثل من؟ هذا السؤال اللي دائما نسأله للأولاد. شوف في البرامج الأطفال عندنا في التلفزيونات، تريد إيش لما تكبر تكون إيش؟ أبغى أكون طيار، أبغى أكون ما أدري إيش، أبغى أكون الأطفال. هذا تعرف أن هذا الذي يدار حولهم في حياتهم. فقالوا يا ولدي لما تكبر تريد تكون مثل من؟ الولد شايف أبوه نموذج عالي، فقال له يا أبي أنا لما أكبر أريد أكون مثلك. قال له خبت. قال أنا تعرف لما كنت في سنك كنت أطمح أن أكون مثل من؟ كنت أطمح أن أكون مثل علي بن أبي طالب، يعني فصيح وشجاع ومستقيم وتقي وكذا. فغدا سيكون الفرق الذي بينك وبيني كالذي بيني وبين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه. فكان هنا يريد أن يحفز الولد في أن يفكر في القدوة، أن يفكر في القدوة الحقيقية الكبيرة وأن يتشبع بذلك. هذه قضية في علم النفس، هذه قضية في علم النفس. أنت عندما تضع أمامك صورة معينة ونموذج معين يبدأ عقلك والباطن يتشبع به شيئا فشيء شيئا فشيء، تلقائيا تجد صفاته تنطبع فيك، تلقائيا تجد هذه الصفات تبدأ تنطبع فيك شيئا فشيء حتى تحصل هذه المشابهة. ولذلك مطلوب منا كثرة قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره حتى تتشبع أنفسنا بسيرته وبشمائله وبآدابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن اليوم نرى التعبئة في القدوة، فلان هذا لاعب، نحن اليومين من هذه مع اللعب وكأس العالم وكذا. هذا اللاعب صورته وحركته ولفة شعره
وطريقة
وقفته، دعاية وراء دعاية وراء كلمة وراء أخبار عنه وراء قناة من قناة إلى إذاعة إلى صورة في الشارع إلى في علبة العصير إلى تجد
الإعلانات
الولد
التجارية.
الولد تشبع، يعني كان يحكي لي واحد من الشباب من طلابي يقول لي أنا لما كنت في شاب في الثانوية كنت يعني متقمص شخصية فلان من اللاعبين عندنا مثلا هنا في المنتخب، كانوا في فريق من الفرق هنا في السعودية، يقول كنت متقمص شخصيته إلى درجة مرعبة، إلى درجة أنه حركاتي زيه التفاتاتي زيه، إلى درجة إحساسي لما أتحرك كأنني قاعد أشوفه في نفسي في جوتي، إلى هذه الدرجة يصل التأثير في قضية القدوة والارتباط والانتماء وهكذا.
ما هي صفات القدوة الحقيقية في ظل التعبئة الإعلامية التي ذكرتها وتصنيع القدوات؟ أصبحت يعني قدوات معلبة ومصنعة، تصنع من خلال يعني خطط واضحة ومدروسة، يصنعون من خلالها بعض القدوات وينجحون في هذا. ما هي صفات القدوة الحقيقية التي ينبغي المسلم أن يعايرها ثم يتخذ هذا؟
الإعلام يا سيدي اشتغل على قضيتين في صناعة هذه القدوة، قضية البطل الهيروز الأبطال وقضية الستارز النجوم، يعني تنجيم بعض الشخصيات وإعطاء بعض الشخصيات صفة البطل، صفة الشجاع، صفة صاحب الأدوار العجيبة وهكذا، هذه تشد الشباب تشد البنات تشد حتى الكبار، تجذب انتباههم، وعملوا على هذا بشيء من الاحترافية والفن. كما يعني تعلم أو ربما لا تعلم أن صناع الإعلام يدرسون علم النفس، وأن صناع الأفلام وصناع البرامج وصناع الإعلانات التجارية يدرسون علم النفس دراسة جيدة. أظن في السنة الماضية في بصائر يعني مر شيء معانا من من الكلام حول هذه القضية وعملهم، يشتغلوا على العقل الباطن ويشتغلوا على العقل اللاواعي ويشتغلوا على البصر ويشتغلوا على السمع، شغل دقيق جدا ليربطوا الناس بأبطال معينين بنجوم معينة. فالناس اليوم ما بين جانبين، ما بين من تعلق بشيء من القدوات أو النماذج الوهمية أصلا، أطفالنا سوبرمان وباتمان وانت ماشي من الأشياء دي إلى الأشياء السخيفة هذه الآن.
سوبرمان وباتمان يعتبروا صالحين في ظل ما يقدم حاليا،
يعني هذا أيامنا يمكن كانت
لا حتى في أيامنا أقولها بحرقة، سوبرمان وباتمان والكابتن ما يعتبروا
بالنسبة
يعني بالنسبة لما يقدم حاليا للأطفال يعتبر هذا نوع من الصلاح.
يعني
هل التعليق على هذا الموضوع؟
هذه القضية يعني ربما لو كانت حتى حلقة كاملة عن هذه القضية، قضية الأطفال وقضية ما يعرض للأطفال، هذه قضية يعني طويلة، ويعني يحتاج كذلك يعني أن تبحث بخبراء في هذا الجانب، لأنه أنا طلعت على أبحاث كثيرة. قضية القدوة جانب من الجوانب، أنه صنعنا قدوات معينة كنماذج، صار الطفل يتشبه بهم في أفعال، وأفعال بعضها تصل إلى حد الرذالة، بعضها تصل إلى حد الشذوذ الجنسي، بعضها تصل إلى حد الإساءة في التعامل مع الأهل والوالدين، بعضها تسبب فشل في الحياة عموما، كل الحياة بطريقة العيش كامل، وأكثرها تبني بناء غلط للعلاقات. أما قضية العلاقات فهي مفسدة للعلاقات أصلا هذه الكرتون. لكن في جوانب حتى غير القدوة، الآن أبحاث تؤكد أن من أسباب زيادة مرض التوحد عند الأطفال وصعوبات التعلم والإعاقات العقلية هذه التي الآن عندنا في العالم كله يعني مشكلة عظيمة ضخمة ربما لا يدركها كثير من الناس السطحيين، لكن تجدها نسبة هائلة من الأطفال الآن الذين عندهم توحد، الذين عندهم صعوبات تعلم، الذي عنده مشكلة في النطق، الذي عنده تأخر في الفكر، الذي عنده مرض في العقل، الذي نسبة عالية منها بسبب هذه البرامج، بسبب القنوات الكرتونية وحتى غير الكرتونية، حتى بعضها التي ظاهرة للناس أنها بصورة أنها مفيدة للناس، وأطفال يغنوا ويتنطنطوا طول اليوم، وتجد الطفل في البيت أمه تريد أن تتخلص منه تشغله القناة في السيارة،
الأطفال
في السيارة تريد، الأب ما يريد إزعاج في السيارة، شغل للطفل الكرتون في السيارة، فتجد الطفل دائما حتى يفقد عقله، يفقد الحياة الحقيقية، يعيش الحياة الغير حقيقية، الألوان والصوت المرتفع والحركة الشديدة والشتات في الذهن، فينشأ غير مركز،
وتنشأ لنا جيل راقص، يعني جيل يبنى على الرقص
للأسف. نعم، فهذا جانب من الجوانب، يعني كمرض نفسي وكقضية خطيرة، تبني جيل أصلا عنده خلل في العقل، وهذه يعني المتخصصين هم الذي يتحدثوا بتفصيل فيها، وإن كان قرأت فيها أبحاث واطلعت على بعض الوثائقيات حول هذه القضية، لكن قضية صناعة القدوة في أن الإنسان يتشبع بأن فلان هذا يعني نموذج للقدوة الحسنة، هذه تنتقد، وللأسف يعني أصرح بهذا الكلام، تنتقد حتى في الدعاء الذي في القنوات،
يعني عجيب.
أيوة، لأن حتى صناعة الإعلام كصناعة صارت عندنا، كل شيء صار عندنا صناعي، يعني نحن اليوم في العصر الصناعة والعصر التكنولوجيا والثورة الصناعية، حتى في البشر، حتى نجومية الناس، يعني تجد فلان هذا الذي يتبعه وعنده شهرة ومتأثر به الآلاف والملايين من الشباب، وغيره ممن هو أكثر انضباطا سلوكا وأدبا وتربية لا يعرفه أحد، ولكن ذاك نجم ووضع للناس بشكل مباشر وبكيفية لائقة تؤثر على الناس، فصار كأنه قدوة، ثم بعد حين هذا الشخص كما حدثني بعض، يعني لا بأس أن أتكلم بشيء من الارتياح، كما حدثني الآن لي سنوات أظهر في الفضائيات وصورت في قنوات، يحدثني كثير من الموظفين حول خلف الكاميرات هذه من المصورين وكذا، يقول لي يا شيخ بلا مشيخة بلا كلام فاضي، أكثر المشايخ اللي تجي تصوروا عندنا الواحد تلاقي يبتسم في الكاميرا بعدين
تظهر
تلاقي أخلاقه سيئة، تلاقي مدير قناة من القنوات الإسلامية المشهورة قال أنا فقدت الثقة في بعض الناس في كثير من
الدعاء
أو كذا، لأنه يعني هيئته عند البرنامج شكل، وأما في حياته في تعاملاته الشخصية مع الناس غير تماما. فبينما نرجع إلى القدوة العظيمة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ عبد الله بن بيه حفظه الله تعالى، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنما حياته في بيت من زجاج، إن حياته كانت مكشوفة للناس، كان مع الناس، كان يجلس مع الناس في كل حياته صلى الله عليه وسلم، فالناس تحتاج إلى عودة هذه الثقة.
أعرف بعض الدعاة سيدي، يعني دعاة استوديوهات لا تكاد تراهم مع الناس، لا تكاد تختبر يعني صدقهم، تختبر وإنما هم من أمام الكاميرات.
للأسف يعني ما نريد هذا الكلام أن يكون في جرح أو أنه يكون منا نوع من التلويح، إن شاء الله تعالى ليس ذلك، ولكن هي دعوة للناس أن يكونوا قدوة حسنة، خصوصا العلماء والدعاء.
قبل الفاصل أريد 5 صفات للقدوة الحقيقية.
القدوة الحقيقية الأول لابد أن يكون الرجل صاحب تقوى، أن يخاف الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن يكون سريرته كعلانيته، إنسان في الخلوة كما هو في الجلوة، عندما يجلس في بيته كما هو في الشارع، سلوكياته مستقيمة، لا يظهر للناس وجه ويبطن وجه. القدوة الحسنة ينبغي أن يكون إنسان متابع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حريص على سنن الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى الناس تستفيد منه، أن يكون مخالط للناس، لا يكون إنسان معتزل، إنسان طيب وصالح لكنه معتزل جالس في بيته، ينبغي أن يكون إنسان مخالط للناس، ينزل للناس، يمارس الحياة، يمشي يعني يخرج للسوق ويشتري ويأكل ويشرب ويخالط الناس ويتعامل مع الناس. هذه كلها صفات ينبغي أن تكون في الإنسان ليكون قدوة حسنة.
مزيد من الحديث عن القدوة وعناصر أكثر إثارة بعد الفاصل بإذن الله تعالى إن أذنتم لي. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل، ابقوا معنا. عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير، وحديثنا عن موضوع القدوة وأهمية القدوة مع ضيفنا الدائم السيد الحبيب محمد عبد الرحمن السقاف. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله ورعاكم.
ذكرنا في الحلقة وقبل الفاصل أن بعض القدوات يتم تصنيعهم وتلميعهم، وهؤلاء القدوات هم أشد خطرا على المجتمع. السؤال، لماذا لا يتم إظهار القدوات الحقيقيين في المجتمع من الأشخاص اللي ذكرتموه هو الغائبين عن المجتمع؟
لأنه ابتداء الإعلام العالمي بأيدي لا تريد ذلك، أولا تريد نشر الفساد أكثر، من ناحية أخرى لأن الإعلام باعتبار أنه هو المؤثر الأكبر الآن في هذه القضية كتعريف وكربط الناس بقضية القدوة والنجومية اللي قلناها والأبطال وكذا، مبنية فكرتهم على المال، والمال صاحبه عنده جشع، ومعروف في طبيعة البشر الفضول، حب الترفيه، الغرابة، الشهوة، الغرائز، فاللعب على هذه الأوتار هو الذي يجتذب المشاهد في كثير من الأحيان. الذي يبدأ لكتابة مسلسل مثلا من المسلسلات، ونحن في هذه الأيام شهر المسلسلات للأسف، يعني يبدأ يفكر نوع الفنانين ونوع الفنانات مبني على أي على إيش، الأزياء، الزينة مبنية على قضايا غرائزية تقريبا بحتة، العلاقات العاطفية كلها لدغدغة عواطف الناس واجتذاب الناس، قفلة الحلقة وافتتاح الحلقة دائما على شيء مثير، قضية مبنية على اجتذاب الناس وعلى استدرار أموال الناس واستقطاب أموال الناس. هذا الإعلام مبني على هذا، ولا مواقف في النهاية من جهات مثلا رسمية ضد هذا الشيء الذي يحصل، لتتبنى أعمال جيدة. يعني عندما يظهر مثلا واحد مثلا فيلم مثل الرسالة، وإلا مسلسل مثل مسلسل عمر مثلا قبل عامين، شيء يكون نادر ضمن زحمة شديدة من
زخم شديد من
الإعلام الهابط،
والذي يصنع قدوات هابطين
للأسف. يعني هنا المقاومة واجبة، ولكنها فيها نوع من الصعوبة والثقل، لكن في مسؤولية شخصية. احنا دائما نقول هنا في بصائر نتحدث مع المشاهد انه ما هي مسؤوليته، هذا الأظن الذي سنتحدث فيه اكثر.
الحديث حبيب محمد عن القدوة يقودنا بالضرورة الى الحديث عن الشباب.
نعم.
لان الشباب هم من يكون بهم الاقتداء ويكونوا يعني قدوات لغيرهم. ومعنا في هذه اللحظات عبر الهاتف الأستاذ بدر اليماني، أحد المؤثرين في أوساط الشباب، يحدثنا بإذن الله تعالى عن أثر القدوة وأهمية القدوة، ويحكي لنا ما شاهده بنفسه من أثر القدوة. أهلا بكم أستاذ بدر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله في هذه الحلقة من بصائر، حياكم الله.
بارك فيكم وبارك في الحبيب وفي الجميع إن شاء الله.
آمين إن شاء الله. حديثنا في هذه الحلقة أستاذ بدر عن القدوات وأهمية القدوات، هل حدثتمونا بإيجاز عن أهمية القدوة وواقع القدوة وأنتم المختلطون أكثر بواقع الشباب في عصرنا؟
أكرمكم الله. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأتباعه إلى يوم الدين. جزاكم الله خير، وجزا الله قناتنا الرائعة الحبيبة قناة الإرث النبوي على ما تعمل وما تبني وما تزرع في أبنائنا وبناتنا الذين هم بحاجة حقيقية لمثل هذا الدعم من هذا النوع. سبحان الله الذي فطر الإنسان، فطر الجميع على حب القدوات وعلى اتخاذ القدوات، جعلها الله فطرة سبحان الله. لذلك تجد في كل ملة وفي كل نحلة وفي كل طائفة هناك أشخاص سواء كانوا رجال أو نساء يقتني بهم الجميع. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه فطرة من الفطر. الأبناء والبنات كما تكلم الحديث معنا قبل قليل يعني ينجذبون الآن إلى أشكال من القدوات ليست حقيقة تقود إلى ما يحب الله ويرضى، ليست هي الحقيقة القدوات المحبوبة والمندوب إليها من قبل الله سبحانه وتعالى. لذلك نجد سبحان الله هذه الفطرة بدأت تجنح لما 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 تاهت الفطرة البشرية، ابتعد معها عناصر أخرى منها هذا الحديث اللي نتحدث عنه الآن اللي هو اتخاذ الفطرة المباركة. اسمحوا لي بعد إذنكم أن يعني أعرج على حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل.
نجد إنه من العجيب إنه له علاقة باتخاذ القدوات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حديث متفق عليه. وفي رواية أخرى لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص زاد: وإذا خاصم فجر. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إيش دخل هذا الحديث في موضوع القدوات؟ هذا أفق حب أني أوضحه بعد إذنكم. الآن أبناءنا وبناتنا متوزعين ومنتشرين في أرجاء العالم في الابتعاثات المباركة والدراسة اللي بيخرجونها إلى الخارج الآن. أبناءنا وبناتنا الواحد منهم عندما يكون متصف بهذه الصفة من الصفات الأربعة اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، للأسف من حيث يدري ولا يدري هو يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، يرد الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنه ما في أفقه، ليس مستحضرا أنه في هذه الحالة هو داعية، هو قدوة، هو مثل يمثل الإسلام. لذلك نجد كثير منا بعض الأحيان يتعلق في شخص يظهر عليه مظاهر حسنة، يظهر عليه سلوك إيجابي جيد، ففورا تبدأ هذه العاطفة وتبدأ هذه الغريزة في البحث عن قدوة بأخذ هذا الإنسان كقدوة. فإذا بنا بعد ممارسة الحياة معه وبعد الاقتراب منه أكثر وأكثر نجد واحدة من الصفات الأربعة هذه تظهر، فإذا بنا نتهم الإسلام، نتهم التدين، نتهم العلم، نتهم أشياء أخرى هي حقا بريئة براءة الذئب كما يقولوا. نجد في التمثل بهذه الصفات والتمسك بها قدوة حقيقية. نحن الآن نجد الشباب في تعاملنا معهم بين إفراط وتفريط حقيقة، وأنا أقولها يعني بكل صدق وبكل حرقة وإن كنت أعتمد الشفافية في حديثي. نجد من الشباب من يعتمد القدوة اعتمادا كاملا ويأخذ منه كل شيء، يأخذ منه الغث والسمين، يقبل منه كل شيء ويجعل لهذا الشخص المقتدى به يجعل له هالة من القداسة ما كتبها الله سبحانه وتعالى ولا فرضها ولا أنزل بها من سلطان. والطرف الثاني لا، منهم من يقوم يعني تجد الشاب لسه
يكون فقد الثقة بالقدوة تماما.
بالضبط. وتجد الشاب بعض الأحيان في ناحية أخرى يعني يتمثل بقول الأول يعني هم رجال ونحن رجال، فأصبحنا في موضوع القدوات الصالحة والقدوات المباركة بين إفراط وتفريط. فحقيقة ذلك الرجل الذي يتمثل الدين، يتمثل العلم، يتمثل المعرفة، يتمثل القيادة والتربية عليه مسؤولية جدا جدا كبيرة، لأنه قد يعني يضل أمة من الناس من الشباب أبناءنا وبناتنا الباحثين عنها.
جميل جدا. ونحن الآن أستاذ بدر ونحن في بصائر نجمع إن شاء الله تعالى بين حديث الدين وحديث الشريعة وحديث الدنيا، واللذان لا يختلفان بإذن الله تعالى. معنا ضيف حلقاتنا الدائم السيد محمد عبد الرحمن السقاف، وأنتم المختلطون أكثر بجوانب التنمية البشرية والتدريب لدى الشباب. كيف يعني نحقق التوازن بين نظرة الشريعة للقدوة؟ هل كل قدوة يجب أن يكون عالما شرعيا فقط، أم أن هناك جوانب أخرى؟ ندع الإجابة وتكونوا مع الخط مع السيد محمد السقاف.
نعم، لا شك أن
هل يجب أن يكون عالم شرعي فقط هو؟
لا، العلماء في كل عصر العلماء هم قليل وعددهم ونسبتهم من البشر قلة جدا، ولا يشترط أن يكونوا هم القدوة فقط. القدوة لها أصناف ولها درجات. الأب في بيته ينبغي أن يكون قدوة حسنة لأولاده.
نعم.
العامل ينبغي أن يكون قدوة للعمال. الموظف ينبغي أن يتقن، وإذا أتقن كان قدوة للموظفين. الأخلاق ليست حكر على العلماء، والأخلاق هي الأساس في القدوة. نحن نريد الناس أن تقتدي بالسلوكيات، أما قضية العلم فلن تقتدي بشخص في علمه، عنده معلومات ستكتسبها برؤيتك له أو بمشاهدته، إنما العلماء يرجع إليهم، لا شك أنهم هم النموذج الأعلى في القدوة، لكن هؤلاء يرجع إليهم في الفتوى، يرجع إليهم في بعض دقائق العلم التي لا يطلع عليها الإنسان العامي وهي من تخصص ذلك العالم. أما القدوة الحسنة فهي مجال مفتوح، ومن أصحاب رسول الله كثير ممن كانوا قدوة عظيمة وكانوا نماذج مباركة سواء من الرجال أو النساء، ولم يكونوا معروفين بكثرة علم أو سعة بالعلم.
جميل جدا. أستاذ بدر، إن كان لكم من تعقيب أخير قبل أن نختم في نصف دقيقة أستاذي.
نعم إذا بنتولي.
فضلوا.
أحب أقول للجميع أنه أكبر قدوة وأهم قدوة موجودة في حياة الابن والبنت في البيت هم الآباء والأمهات.
جميل.
أخواني تصوروا معي هذا التصور البسيط، الابن كان في المدرسة يتعلم القرآن ويتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم القيم ويتعلم السلوك الإيجابي، فيعود هذا الابن من المدرسة إلى البيت فيجد والدته جالسة أمام التلفزيون تشاهد مسلسل من المسلسلات، نقول مسلسل تركي، والأم قاعدة تبكي على علاقة غرامية ما بين ممثل وممثلة يعني لا يمتون لبعض بصلة، والأم يعني حياتها أصبحت حزينة من أجل هذا المشهد الدرامي اللي يحدث في التلفزيون. يعني أي ضياع وأي يعني إتلاف لفطرة هذا الطفل أو هذه الطفلة عندما يرى هذا التناقض الشديد بين ما يتعلمه من قيم من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبين ما يراه في البيت من سلوك في مشاهدة على التلفزيون.
وهذا الواقع للأسف أستاذ بدر.
نسأل الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى. جزاكم الله خير الجزاء.
آمين. آمين. شكرا، نشكر الأستاذ بدر اليماني كان معنا على الهاتف للمشاركة في حلقة وهم القدوة من برنامج بصائر. شكرا جزيلا أستاذي.
شكرا لكم، جزاكم الله.
سيدي وقد يعني أزف وقت الحلقة وما زالت هناك عناصر كثيرة نريد أن نكملها. عنصر مهم ولعلنا نختم بهذا العنصر، أزمة فقد الثقة بالقدوات.
نعم.
بعض ما ذكره الأستاذ بدر اليماني أن بعض القدوات قد تصدر منهم تصرفات تجعل من يقتدي بهم يفقد الثقة بهم، وبالتالي يفقد الثقة في أي قدوة. نعم. انتهاني للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن أن نعالج هذه الأزمة؟
نعم، أظن أن هذه أزمة من الأزمات الصعبة التي نعيشها، طرف منها الذي ذكره أخونا الدكتور في بدر في قضية الهزة هذه أو الانفصام الذي يحصل عند الطفل أو عند الشاب عندما يجد والديه في حالة غير ما تعلمها، ويبدأ يفقد الثقة فيهم، ثم يبدأ يعني يسقط ربما من عينه، وهذا يسبب مشكلة كبيرة في أن يبدأ يجتنبهم ويبتعد عنهم، فإذا أراد الخير يفعل الخير بعيدا عنهم ويراهم أقل، فيكون هذا في إشكال في علاقته بهم، أو أن يظن أن الحياة المفروض أن تكون هذه، وأن ما يسمع من النموذجية في التعليم هذا شيء مثل ما سألت في بداية الحلقة، ذاك رسول الله هؤلاء الصالحين، نحن في زمان آخر، أنا مفروض أكون مثل والدي، هذا النجاح الحقيقي، فيكون أبوه وأمه سبب لأنه كذلك يعني يكون بعيد وفاشل ومنقطع عن الخير بسبب فعلهم هذا، وتبقى هذه النظرة عنده في أن ما هو منصوص عليه في الكتب إنما هو كلام كتب، وحتى الحديث هو كتب، حتى القرآن هم هذا للنبي وللصحابة، فيبدأ يحصل عنده هذا الانفصام في أن الدين شيء وأن الواقع والحياة شيء آخر، ويكون سبب حصول هذا الانفصام النفسي عند هذا الشاب الذي كبر ونمى هو الإشكالية في هذه القدوة التي كانت فاسدة في بيته. في يعني من في مجال أوسع أو في نطاق أوسع، ما يحصل من الجماعات الإسلامية، من الحركات الإسلامية، من كذا، لما يكون شباب مندفعين، هلا نحن شفنا مثلا فترة من فترات الشباب كانوا يتكلموا جهاد وأفغانستان، ثم بعد ذلك صار هذا إرهاب وصار هناك إشكاليات وانتقادات وأن هذه جماعات، وهناك تصرفات غير لائقة من هذه القيادات التي كانت تعتبر قيادات نموذجية، فإذا بها هذه القيادات التي كان الشباب مفعم بالحماس في تبعيتها. إذا هذه القدوات جزء منها عندهم انحراف فكري، جزء منه عندهم يعني طائفية، عندهم تكفير، عندهم كذا، جماعات إسلامية كان رموز، الواحد يرى أن هذه رموز كانت كالجبال الضخمة أمامه، يراهم ويسمع كلامهم ويسمع أقوالهم، ثم بعد ذلك يكتشف أنهم والله هؤلاء اكتسبوا المال وعاشوا في القصور، وأن تصرفاتهم مع الناس سيئة، وأحيانا الإلعاء السياسة والإعلام والطائفية تلعب أدوار في مثل هذا، ويحصل عند الشباب انهيار،
صدمة
شديدة. يعني تجد شاب الآن، نحن الآن في هذه المرحلة، هذه القضية لا تأتي عابرة، ربما تحتاج إلى مناقشات طويلة. الآن عندنا شباب، السنة الماضية ناقشنا طرفا من هذا الكلام، شباب يصلون إلى حد الانهيار العقائدي،
الحاد.
إيش الانهيار العقائدي؟ الحاد. ليش؟ لأنه كان يتصور الدين في هذه النماذج، سقطت النماذج فسقط الدين مع هذه النماذج للأسف. وذلك كلام الأخ بدر كذلك في الوسطية، في قداسة هذه النماذج ينبغي أن ننتبه له حتى لا يقع الشباب في هذا الجيل كذلك فريسة لهذه السقطات التي يعني تحصل، نسأل الله العافية إن شاء الله.
جميل. ما زالت لدي كثير من العناصر سيد محمد السقاف،
وأنا لا زال لدي كلام كثير في هذا الموضوع.
إذن إن أذنتم لنا نأخذ حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نكمل الحديث عن أثر القدوة، وسنعود بإذن الله للتعريج على موضوع مهم جدا، وهو موضوع الأطفال وكيف يبني الأطفال قدواتهم. إن أذنتم لنا في الحلقة
تكلمنا عن السلبيات، حبذا نتكلم عن ماذا نفعل، ما هو الدور
بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
أعزائنا المشاهدين، حلقة واحدة تكاد لا تكفي لأن نتحدث عن هذا الموضوع الهام والمهم جدا، موضوع القدوات. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نكمل الحديث عن موضوع القدوات وعناصر أكثر واقعية وأكثر تشويقا بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مصائر النور تترى تتلو الحقيقة جهرا، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى، بصائر تتجلى فيها الحوار تطهر، فوائد لك فيها روض تنفس عطرا، بصائر النور.